والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكي. كذلك من المسائل المستثنات من هذه القاعدة تعارض بينة الخارج والداخل. الخارج هو المدعي الذي يدعي شيئا ليس بيده، ليس تحت تصرفه، يدعي أن الدار التي يسكنها فلان هي له، العمارة اللي عند فلان أو المزرعة التي يسكن فيها فلان هذه مزرعتي، كأنه خارج عن الدار وخارج عن المزرعة، فلهذا قيل له الخارج. والداخل هو الشخص الذي يتصرف في المدعى فيه، يتصرف في السلعة ويتصرف في هذه الدار، يعني المزرعة تحت يده والدار يسكنها، فهذا يقال له الداخل لأنه كأنه داخل هذه العين التي وقع فيها النزاع. طبعا إذا أقام أحدهما البينة فالحكم لمن جاء بإيش؟ بالبينة. إذا ما جاء بالبينة فنحن نقول الأصل أن من كانت الدار في يده أو من كانت السلعة في يده فالأصل أنها له ولا تنزع عنه إلا ببينة. لكن لو جاء الخارج وادعى أن هذه الدار له التي يسكنها فلان وأقام بينة على ذلك، وجئنا إلى هذا الداخل وقلنا له هذه الدار لك، قال لا هذه الدار لفلان، هي ملك فلان لكن أنا مجرد مستأجر، يعني هي تحت تصرفي وتحت يدي من باب الانتفاع وليست لي ملكية لهذه الدار. فهنا في هذه الحالة إذا كان الشخص الثالث حاضرا الخصومة تنتقل إليه، تصير الخصومة بين المدعي وبين صاحب الدار. لكن إذا كان غائبا وكان مجهولا أو غير حاضر فهنا في هذه الحالة يذكر الأهدر رحمه الله أننا نحكم لمن للخارج، نحكم للخارج بالدار. لماذا نحكم للخارج بالدار؟ قالوا لأن هذا الذي في يده الدار يعني هو أقر أنها ليست ملكا له، أقر أنها ليست ملكا له، فإقراره هذا لا يناقض دعوى المدعي فيعطى هذه الدار بناء على أن الداخل ليست يده في هذه الدار يد ملك، إنما هي يد انتفاع، وما أقام بينة على أن هذه الدار ملكه أو ملك فلان من الناس. فحكمنا للخارج قلنا له تفضل خذ البيت. لكن بعد أن حكمنا هذا الحكم وبعد فترة جاءنا هذا الداخل مدعي الداخل ببينة على أن هذه الدار ملك لفلان وليست لمدعي الخارج، فهنا في هذه الحالة يقول والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكي. في هذه الحالة ننقض الحكم الذي أعطيناه للخارج بهذا الحكم الجديد بناء على البينة الجديدة التي ظهرت، فهذا أيضا من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ثم قال قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل النظر، هكذا في النسخة والأحسن كما في النسخ الخطية من هذه عند التأمل نظر بدون الألف واللام، يعني الناظم يقول هذه الأمثلة أوردها الفقهاء على أنها استثناء من القاعدة، والواقع أن بعضها لا يصدق عليه أنه استثناء، يعني الحكم عليها بأنها استثناء من القاعدة فيه نظر عند التأمل، إما لأن بعضها من باب نقض الاجتهاد بالنص، نقض الاجتهاد بالنص وليس باجتهاد آخر، يعني جاءنا الثاني ببينة واضحة وضوح الشمس، ما في مجال هنا القاضي يجتهد في القضية، فهو يرى أن هذه لا تدخل في القاعدة لأنها أشبه بنقض الاجتهاد الخاطئ بالنص وليس باجتهاد آخر. وبعضها أيضا يمكن أن يقال بأن النقض هنا ليس بالمعنى الحرفي، وإنما غاية الأمر أنه تبين لنا أن الاجتهاد الأول قد فقد شروطه ولم يكن اجتهادا صحيحا، والحكم لم يثبت من الأصل حتى ننقضه. فالناظم يشير إلى أنه في وجهة نظره أن بعض هذه الصور، ليست كلها، أن بعض هذه الصور في جعلها مستثناة من القاعدة نظر، وأنها لا تدخل في القاعدة. خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس. في ختام هذه القاعدة ذكر هنا فائدة فقهية، وهي ما هي الأحكام القضائية التي تنقض والأحكام القضائية التي لا تنقض، متى يجوز نقض الحكم ومتى لا يجوز نقضه. فيذكر في هذا البيت أن القضاء ينقض في مواضع، ما هي هذه المواضع؟ يقول فانقضه إن يخالف للنص، هكذا في بعض النسخ للنص، وفي أكثرها لنص نو إجماع نو قياسي، فتقرأ هكذا بالاختزال من أجل الوزن، إن يخالف لنص نو إجماع نو قياسي غير خفي عند كل الناس. فينقض القضاء أو الحكم القضائي في حالات، أولها إذا خالف القضاء النص الشرعي، إذا خالف النص الشرعي فإنه ينقض، لأنه في الأصل عندنا قاعدة الاجتهاد مع إيش؟ الاجتهاد مع النص، قاعدة الأساسية أن الاجتهاد لا يكون في المواطن التي ورد فيها النص الصريح، فلا يقبل الاجتهاد الذي يعارض النص. فإذا قضى القاضي مثلا بصحة نكاح المتعة في حادثة معينة ننقض هذا الحكم، ولمحكمة التمييز أو النقض أن ترد هذا الحكم وتبطله من أساسه. إذا قضى مثلا بقتل المسلم بالكافر ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. إذا حكم بصحة نكاح الشغار مثلا أو نكاح التحليل ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخالف للنص الشرعي، فيرد هذا الحكم وينقض. كذلك يقول إذا خالف القضاء الإجماع، إذا خالف إجماع العلماء فإنه ينقض أيضا. لماذا؟ لأنه شذوذ. الحكم من مجتهد حيث وقع دون شذوذ فانقضه، دون شذوذ استثنى هذا، إذا كان هناك شذوذ بمعنى أن يشذ هذا الحاكم أو هذا المفتي بهذا الحكم عن باقي علماء المسلمين فإنه ينقض حكمه في هذه الحال، لأن مخالفة الإجماع ضلالة، الضلالة لا يصح الحكم بها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا جاء مثلا وحكم القاضي بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، نقول ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص ومخالفته للإجماع. إذا جاء قاضي وورث الإخوة دون الجد، أسقط الجد، ننقض هذا الحكم لمخالفته للإجماع، لأن العلماء اختلفوا هل الجد يأخذ كل المال أو يشارك الإخوة في بعض المال، لكن ما قال أحد من الفقهاء بأن الجد يسقط بالإخوة. فإذا جاء قاضي وأسقط الجد بالإخوة فننقض هذا الحكم لمخالفته الإجماع. كذلك يقول للنص أو إجماع أو قياس غير خفي، يعني إذا خالف الحكم القياس الجلي، قياس الجلي يعني الواضح الذي يعني إما أن يقطع فيه بنفي الفارق، وإما أن يكون الفرع أولى من الأصل في الحكم. فإذا حكم القاضي مثلا بقبول شهادة الكافر فلان فينقض هذا الحكم، لأنه يناقض القياس الجلي. الله سبحانه وتعالى نهانا عن قبول شهادة الفاسق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فالكافر من باب أولى. إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى أن ترد شهادته. فإذا حكم القاضي بقبول شهادة الكافر فينقض في غير السفر، فينقض هذا الحكم لمخالفته للقياس الجلي. وهكذا إذا كان الفرع مساويا للأصل ولا فارق مؤثر بينهما، كالعبد مع الأمة في تنصيف الحد، فكذلك أيضا ينقض هذا الحكم إذا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه يناقض القياس الجلي. أما القياس الخفي فلا ينقض، لأن القياس الخفي فيه نوع من الاجتهاد، وهذه القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا يعني محلها في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي فيها دليل قاطع فلا تدخل في هذه القاعدة. ولهذا بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بصيغة أخرى، الظن هل ينقض بمثله أو لا، هكذا يريده الفقهاء في بهذه الصيغة، وهي أدل على المعنى الذي أشرت، وهو أن محل هذه القاعدة في القضايا الظنية الاجتهادية. أما إذا خالف النص الصريح أو خالف الإجماع الثابت أو خالف القياس الجلي فإنه ينقض. ثم يقول أو خالف القواعد الكلية عن القرى في هذه محكية. هكذا الصواب، وجاء في بعض النسخ عن العراقي بدل القرافي، وهذا تصحيف من الصواب القرافي. فالإمام القرافي رحمه الله أبو العباس ذكر من الأشياء التي تنقض الأحكام التي خالفت القواعد الكلية للشريعة. إذا صدر حكم مخالف للقواعد الكلية في الشريعة، قضى القاضي أو أفتى المفتي بحكم يعارض حفظ الضروريات الخمس، يناقض مقاصد الشريعة، فإنه ينقض. أو جاء مثلا وقدم البينة المنفية على البينة المثبتة، هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة، لكن بينة المدعي مثبتة وبينة المدعى عليه نافية، فقدم النافية على المثبت، فهذا ينقض، لأن قواعد الكلية في الشريعة أن الإثبات مقدم على النفي، لأن فيها زيادة علم. فإذا حكم الحاكم أو فتوى المفتي إذا خالفت هذه القواعد الكلية فأيضا يعني تنقض كما حكي عن القرافي رحمه الله، أو كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي أيضا نقله، أو كان ما حكم أو حكم بالبناء للفاعل أو المفعول يجوز هذا وهذا. هذه الحالة الخامسة، وهي أن الحكم الذي صدر صدر بدون دليل، بدون دليل، بمعنى أن القاضي حكم هكذا ارتجالا بدون أن ينظر في الأدلة وبدون أن يطالب بالبينات والأمارات، ولكن هكذا توهم الحكم ومالت نفسه إلى هذا فحكم به، فهذا أيضا ينقض حكمه. إذا سئل فقيل له لما حكمت بهذا فقال بدون دليل، يعني هكذا جاء في خاطئ، فينقض حكمه. لماذا؟ لأن هذا حكم بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار، فذكر أن أحدهما قضى بلا علم، بدون علم، فهذا ينقض حتى ولو كان مصيبا للحكم الشرعي، حتى لو اتضح بعد ذلك أنه هذا لا، هذا وافق الإجماع أو وافق النص في قضائه، لا ينقض هذا الحكم. لماذا؟ لأنه صدر بغير علم. الفقيه والقاضي يجب عليه الاجتهاد والنظر، ولا يجوز له التقصير، وهو آثم متى ما قصر في نظره، فيأثم إذا قصر في النظر، فما بالك لو حكم هكذا بدون علم ببادئ الرأي وقضى على الناس أو حلل الحرام أو حرم الحلال، فينقض هذا الحكم كذلك. وهذا القول حكاه السبكي أو نقله السبكي عن غيره من الفقهاء، نقله عن الحنفية، قال وقالت الحنفية كذا، وهو لا يختص بالحنفية حتى عند غيرهم، لو ثبت أنه حكم بدون دليل فينقض هذا الحكم لأنه قضى بالجهل. قال وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف. كذلك من الأحكام التي تنقض الأحكام التي خالفت شرط الواقف، إذا أوقف بعض الناس وقفا في سبيل الله وعين مصرفا شرعيا يعني مقبولا في الشرع، فقال غلة هذا الوقف للفقراء مثلا، أو غلة هذا الوقف لفقراء المدينة، أو غلة هذا الوقف لطلاب كلية الحديث أو لطلاب كلية اللغة، أو قال غلة هذا الوقف لذريتي مثلا، فشرط شرطا في وقفه. في الأصل أن شروط الأوقاف محترمة ويجب الالتزام بها، إن المسلمين على شروطه، وهو قد علق إباحة الانتفاع بأمواله بهذا الشرط، فيجب الالتزام به. ولهذا قال الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع، يعني كما يجب احترام نص الشارع يجب احترام شرط الواقف. فلو جاء القاضي وقضى بحكم يناقض شرط الواقف الشرعي فينقض هذا الحكم، لأنه مثل مخالفة النص الشرعي، فالشرع هو الذي أوجب احترام شروط الأوقاف، إلا إذا نقضها لأنها غير مشروعة، يعني ظلم فيها بعض الورثة فقال غلة هذا الوقف لفلان من أولادي دون غيري، فهنا للقاضي أن ينقض هذا، لأن هذا نوع من الجور يعني. فإذا من الأحكام التي تنقض الأحكام التي تخالف شرط الواقف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعة، مشرعة بفتح الميم وسكون الشين. كذلك يقول الناظم تبعا للسبكي والسيوطي بأن الحكم الذي يخالف المذاهب الفقهية الأربعة تنقض أيضا، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله. فهو يرى أن الحكم إذا خرج عن هذه المذاهب الأربعة وخالفها فإنه ينقض، وهذا قول بعض الفقهاء ليس محل اتفاق، هو قول بعض الفقهاء ومبني على مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة، وهو مذهب ذهب إليه بعض العلماء كالحافظ ابن الصلاح، بل حكى عليه الإجماع صاحب المراقي أيضا، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. وسبق في درس المراقي أن يعني حكاية الإجماع هذه فيها مجازفة، وأن الإجماع لم ينعقد في هذا، وأنه محل خلاف بين أهل العلم، والحاكم بهذا الرأي الخارج عن المذاهب الأربعة إن كان من أهل الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط واعتمد على يعني الاستدلال الصحيح فإنه لا ينقض، والصواب ليس محصورا على المذاهب الأربعة. نعم هي خدمت ويسرت وحررت أقوالها ومسائلها، ولكن هذا كله يعني لا يستلزم منع تقليد غير هؤلاء الأئمة. والناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون أهل العلم بدون التقيد به إمام معين أو صحابي معين، وواجب العام أن يرجع إلى أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يلزمه أن لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة. نعم بالاستقراء أن القول إذا اتفقت عليه المذاهب الأربعة فهو من أقوى الأقوال في المسائل، لكن ليس يعني مضطردا هذا في كل المسائل، قد يوجد في خارج المذاهب الأربع بعض الأقوال وفي بعض المسائل تكون يعني أقوى وأصح من حيث النظر والتعليل والدليل. ولكن هذا الذي ذكره الأهدر رحمه الله هو بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء كالسبكي وابن الصلاح وغيرهم من وجوب الالتزام ب المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها. لماذا؟ قالوا لأن غير المذاهب الأربعة لم تحرر، ولا نعرف هل هو ثابت عن صاحبه أو ليس بثابت عن هذا الإمام. لكن الجواب أن عدم التحرير هذا لا يمنع من تقليدهم إذا ثبت أن هذا القول قال به العالم الفلاني ونقل إلينا إما بالإسناد أو في كتاب من كتبه منقول إلينا بالسند. هذا معنى قوله وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعه. المشرع هو يعني طريق، يطلق على الطريق والمنهاج كما يطلق على مورد الماء، يعني المكان الذي يخرج منه الماء كالشريعة. الشريعة هي مورد الماء الذي يخرج منه هذا الماء، فيقال له شريعة ومشرع وشرع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.